المؤامرات الخارجية فاشلة أمام تماسك الشعب الإيراني. كما شدد الرئيس بازشكيان على العمل بتوسية قيد الثورة الإسلامية وعزم الحكومة لحل المشاكل المعيشية بعيدا عن تسييس الأمور، مشيرا إلى أن لدى حكومته خطط لتوظيف قدرات البلاد لزيادة الإنتاج هذا العام أكثر من العام السابق. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلام استعداد إيران لأي مواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية دون تراجع. وخلال اجتماع للقيادة العامة لحرس الثورة أشار اللواء سلام إلى اصطفاف أعداء الأمة الإسلامية في خندق واحد مستخدمين كل مواهبهم في الساحة. ولفت اللواء سلام إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي فقد استقراره السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن جبهة المقاومة تواجه اليوم عدوا محبطا لا يستطيع التغلب على شعب أعزل. وكشف سلامي عن معرفة القوة الإيرانية نقاط ضعف العدو وامتلاكها القدرات الكافية لهزيمته، مشددا على أن سياسة العدو تعتمد على حسابات خاطئة إذ يحاول وضع إيران أمام المواجهة أو الرضوخ لشروطه، فيما طهران مستعدة للمعارك الكبيرة. جددت طائرات الاحتلال غاراتها على قطاع غزة ظهر اليوم، وارتقى شهيدان جراء استهداف الاحتلال مجموعة مواطنين على مدخل مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. وفي خان يونس استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة بالمواصي جنوب قطاع غزة، فيما استشهدت طفلة جراء القصف على منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس. كما واصل جيش الاحتلال تدمير المربعات السكنية في منطقة ميراج شمال شرق رفح، واستشهد 3 مواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة. استشهد 60 فلسطينيا وأصيب 162 خلال الساعة الماضية بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة. وأكدت الوزارة في بيان لها استشهاد أكثر من 1300 شهيد وأكثر من 3000 مصاب منذ استئناف الاحتلال عدوانه في 18 مارس أذار الماضي. إلى ذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50669 شهيدا وأكثر من 115000 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. أكدت بلدية غزة أن المدينة تعيش أزمة عطش كبيرة بسبب توغل قوة الاحتلال في مناطق شرق المدينة وتوقف خط مياه ميكروت الذي يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها الحالية من المياه القادمة من الداخل. وأفادت البلدية أن الخط يمر عبر حي الشجاعية وأنه توقف عن الضخ مساء الخميس الماضي، مشيرة إلى أن طواقم البلدية تجري حاليا اتصالات للسماح لها بالوصول إلى مسار الخط ومعاينته للتأكد من سلامته، موضحة أن خط ميكروت كان يغذي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها قبل بدء العدوان في أكتوبر عام 2023. كشفت شبكة CNN الأمريكية أن الحملة العسكرية الأمريكية ضد صنعاء كلفت نحو $1 مليار خلال أقل من 3 أسابيع رغم محدودية تأثير الهجمات على قدرات اليمنيين. ووفقا للشبكة فإن الحملة التي انطلقت في أذار الماضي شهدت انفاق مئات الملايين من الدولارات على ذخيرة وأسلحة متطورة شملت صواريخ كروز بعيدة المدى وقنابل مواجهة وصواريخ توماهوك، مضيفة أن قاذفات B2 المتمركزة في قاعدة دييغو غارسيا شاركت في الهجمات إلى جانب إرسال المزيد من حاملات الطائرات وكتائب المقاتلات. أكد سفيان العماري نائب رئيس تكتل الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان أن الاستماتة الأمريكية بالضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على اليمن نوه عنها السيد الحوثي بخطابه أمس، مطالبا تلك الدول بكف أذاها عن اليمن وتركها مع الأمريكيين للمواجهة دون تدخل. حول دلالات صمت أنظمة المنطقة إزاء العدوان على اليمن وفلسطين استمع لما قاله سفيان العماري.
السيد القائد أمس في خطابه بأنه طلب من هذه الدول أن تكف أذاها عن اليمن واتركونا مع الأمريكيين نتواجه بدون تدخل، طبعا لأنه هذا الكلام لم يأتي يعني ارتجالا أو جزافا، لا هو يعني حقيقة، ونحن نعرف كلنا أغلبنا حتى اللي في المجال الإعلامي ندرك التدخل الاقتصادي، محاولة يعني اختراق الاقتصاد، محاولة كذلك تقديم الخدمات الاستخباراتية في تقرير أمريكي. هم على فكرة بيفضحوا دائما يعني عملائهم، لأنه معهم مراكز يعني مراكز دراسات، يعني تكلم في مركز دراسات تابع للبنتاغون، تكلم أنه الإمارات تقدم خدمات استخباراتية جليلة تمام في الولايات المتحدة في معركتها في البحر الأحمر، يعني بمعنى أنه هذا عمل معادي لليمن. أيضا كذلك يعني استهداف الاقتصاد من قبل السعودية ومرتزقتها، هذا عمل معادي كذلك. تقديم الخدمات لبعض الدول العربية، ولا نريد الآن ذكرها من أجل يعني الحفاظ على ورقة التوت اللي عليها، تمام، تقدم خدمات لوجستية للقوات الأمريكية الموجودة كذا. كذلك دول أفريقية تعرض أراضيها، تبيع أراضيها تمام للولايات المتحدة من الدول الجارة، يعني هناك يعني مثل الصومال وأرض الصومال وجيبوتي يتنافسون على تقديم الأراضي، أراضيهم يعني الغير مستقرة أصلا، تمام، يتنافس على تقديم أراضيهم من أجل يعني تعمل فيها الولايات المتحدة قواعد لاستهداف اليمن. التقرير اللي صدر أمس هو مش تقرير حميد أو نقول أنه تسريب يعني طرح الأمريكان، الأمريكان يدركوا ما يقولوا، طرحهم لهذا التكلفة الكبيرة في خلال أسابيع أنه مليار ومئة مليون دولار ومئتين مليون، يعني هذه مرتبطة أساسا يعني بأجندة ترامب خلال الأسبوع القادم. هو سيلتقي طبعا برئيس سلطة الكيان يوم الاثنين تقريبا، هذا حسب التسريبات الواردة لحد الآن إعلاميا، والأسبوع القادم سيكون بزيارة للسعودية والإمارات في موسم حلب جديد. لا تدفع الولايات المتحدة ولا يدفع ترامب تكاليف هذه المعركة، سيدفعها العرب، هذا النظام الرسمي العربي، نظام أوسلو، هم الذي سيمولون الفواتير وسيدفعوا هذه الفواتير. إذن نحن أمام موسم حلب، والدول العربية يعني عندما قال السيد كفوا أذاكم، هو كفوا دعمكم للعدوان على اليمن، ونحن سنستطيع أن نحن نواصل المعركة إحنا والأمريكي، وإحنا قادرين له بشهادة الأمريكان أنفسهم، بأنه اليمنيين باستطاعتهم أن يقاتلوا لفترات طويلة وسيؤلموا المنطقة وسيؤلموا العالم.
في الختام هذا تذكير بالعناء. لواء سلام يؤكد استعداد إيران لأي مواجهة سواء في الحرب النفسية أو العسكرية دون تراجع. عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة، والاحتلال يوسع أطواله. أزمة عطش كبيرة في قطاع غزة بعد توقف خط مياه رئيسي عن العمل. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بريق الكلام. إن أرزاق الخلائق كلها بيد الباري عز وجل، فما أحسن أن تطلب رضاه في كل حال حتى لا يكلك إلى نفسك وإلى الخلق. جاء في مشكاة الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان
ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية والحديث عن الفن من منظار الثورة الإسلامية.
مستمعين الكرام، يسمى 20 فروردين الموافق للعاشر من أبريل بيوم الفن في الثورة الإسلامية، وقد جاء ذلك بعد اقتراح قدمته مجموعة من الشعراء والكتاب والفنانين بتسمية يوم استشهاد السيد مرتضى أويني بيوم الفن في الثورة الإسلامية.
يذكر أن الشهيد أويني كان فنانا ملتزما ومخرجا سينمائيا وثائقيا وصحفيا في مجال الثقافة، استشهد عام 1993 حين تصويره لرفاة الشهداء والمناطق الحربية بعد انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة، فأصابت شظاياه بدنه فسقط أرضا وفاضت روحه.
مستمعينا الكرام، تعالوا معنا لنتوقف مع الرؤية التي أبدعتها الثورة الإسلامية إلى موضوع الفن وإطاره.
أيها الكرام، لا شك أن الفن يعد الوسيلة المثلى لنشر الأفكار والمبادئ في الوسط الاجتماعي، وكلما تطور الفن وتناغم مع رغبات وأذواق المتلقين نجح أكثر في استقطابهم وزرع الأفكار التي يرنون إليها. ولذلك فقد قيل بأن الفنانين هم صناع الأفكار وبناة المعتقدات، وإذا درسنا التاريخ سنعرف أن أولئك الذين كانوا خبراء في مجال العلوم التجريبية والمدارس الفكرية أو من له اكتشافات وابتكارات لم يكونوا علماء عاديين، بل كانوا أعلى بكثير من ذلك، حيث امتلكوا حظا وافرا من الذوق الفني والعرفاني.
الحقيقة يجب أن يقال إن القيادة البشرية في مختلف المراحل التاريخية وعلى رأسهم الأنبياء الإلهيون هم حقا أعظم الفنانين في تاريخ البشرية، سواء في تقديم الفكر الصحيح وفن تربية البشر الساعين إلى مصدر الكمال الإلهي. يعد الفن وسيلة لتسليط الضوء على مشاكل الإنسان ودراستها، وعادة لا تكون رسالة الفن شيئا يمكن نقلها بواسطة أدوات مادية. بعبارة أخرى، فإنه لا يمكن التعبير عن جزء من الحقائق الموجودة في الكون إلا بلغة الفن.
أيها الأحبة، أصبح توجه النظام البهلوي البائد في السنوات الأخيرة من عمره توجها نحو الغرب، فعلى الرغم من بذل العديد من الجهود لإقامة روابط مع التقاليد الماضية مثل الاحتفال بالألفية واحتفاليات شيراز وإنشاء المتاحف وما إلى ذلك، إلا أن محاولات إدخال التكنولوجيا الغربية وبناء المصانع وتقليد الثقافة الحضرية الغربية بحسب الظاهر وما إلى ذلك كلها ساهمت في بروز حالة من الإشمئزاز من الغرب والرغبة في العودة إلى التقاليد الإسلامية الدينية. ولذلك لم يكن من الغريب أن تنصب الجهود الثقافية للثورة الإسلامية في إعادة النظر والبناء للتقاليد الدينية والوطنية، الأمر الذي أدى إلى تكوين توجه يعرف اليوم بالتوجه نحو التقاليد والأعراف القديمة.
مستمعينا الكرام، خلافا للنظام الملكي البائد والذي كان يبنى على معتقدات حداثوية تعتبر الفن فقط من أجل الفن، فقد تخطت الثورة الإسلامية هذا المبدأ لتدخل الفن في المجال الأخلاقي والتربوي، وقد جعلته مسؤولا على الأحداث الاجتماعية. بعبارة أخرى، فإن كفة الفن الملتزم ترجح على كفة الجماليات سواء في الأبعاد الاجتماعية أو الدينية، وعليه فقد تم دعم المجتمع من خلال آلية الفن، وتم إلغاء الفن من أجل الفن.
لقد أحدثت الثورة الإسلامية تحولا عميقا في جميع الشؤون الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولم يستثن الفن من هذا التحول. فبعد الثورة الإسلامية الإيرانية بدأ الفنانون المسلمون والملتزمون بتنقية جمال الفن، فقد أزالوا من جسد الفن كل التلوث الذي أوجده سياسيو نظام الشاه الاستبدادي في المفاهيم والفنون الإسلامية من أجل استخدامه كأداة لنشر الفساد والدعارة واستقرار هيمنتهم القسرية، وعرفوا للجميع الحقيقة التي نشأت من التعاليم الإلهية.
مع بداية الثورة الإسلامية وجهود ترسيخ القيم الدينية في المجتمع، تحولت الجذور الفنية المختلفة كالسينما والتلفزيون والراديو، وأخذت طابعاً دينياً.
أيها الكرام، تعالوا معنا لمتابعة فقرة من فقرات البرنامج.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. لقد شهدت الفنون التشكيلية تطورا ملحوظا على ما كانت عليه قبل الثورة، فقد كانت المحتويات الفكرية والرسالة التي تبعثها النتاجات على هذا الصعيد لم تخلو من الفجور والاكتئاب والعبث، ولكن مع انتصار الثورة الإسلامية فقد شهد تغيير تلك المضامين تحويلا جذريا، حيث أصبحت الرسالة التي تسعى إليها النتاجات الفنية هي عبارة عن المواضيع الدينية والوطنية الكبرى مثل التضحية والاستشهاد والوحدة الإسلامية والعدالة والحرية. كما أن عدد المعارض المرئية شهد تزايدا في البلاد بنسبة 17 مرة من 30 إلى 500 بعد الثورة الإسلامية. لقد توسعت النشاطات الفنية بعد الثورة الإسلامية وخلال العقود الأربعة من عمرها، وذلك ضمن إطار تنظيمي في عدة مجالات نذكر عددا منها: منظمة بلدية طهران الثقافية والفنية، منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحية، المنظمات السينمائية في إيران، منظمات الموسيقى الإيرانية، المكتبات الإيرانية، المراكز الثقافية والفنية في طهران، المتاحف والمعارض الفنية في إيران، جمعية الخطاطين الإيرانية، جمعية القلم الإيرانية، وأكاديمية الفنون.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية، ومحور حديثنا لهذا اليوم الفن من منظار الثورة الإسلامية.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. تنظر الثورة الإسلامية إلى الفن الجدير بالثناء أنه فن يعتمد على عنصر الالتزام وجوهر الرسالة والبناء والتعليم، فن يظهر القيم المقدسة والسامية ويعطي الأمل والثقة للبشر، وهو بعيد عن أي فساد وفجور وميوعة وابتذال. من وجهة نظر الثورة الإسلامية أن الفن الغير ملتزم هو أداة في خدمة الفساد ولتحقيق الأهداف السياسية للأعداء، ويؤدي بالمجتمع إلى نشر حالة الإهمال والجهل والخمول، فإن مثل هذا الفن مرفوض وباطل تماما.
مستمعينا الكرام، الفن هو المؤشر الأكثر حيوية وأهمية في حياة الإنسان، وله نطاق واسع للغاية، ولا يمكن للنظام الإسلامي المقدس الذي خلق أكبر ثورة ثقافية في العالم وهو مبني على الأسس الدينية، لا يمكن له أن يتجاهل أهمية الفن بأشكاله المختلفة، إذ إن له تأثيرا مهما للغاية في الحفاظ على شمولية المواقف الدينية وإنشاء نظام اجتماعي قائم على الدين. وبالتالي فإن تشجيع الفنانين الملتزمين في المجتمع وكذلك تنمية الفنانين هو خطوة واستراتيجية أساسية تسعى إلى تحقيقها الثورة الإسلامية.
ولا شك أنه إذا انتشر الفن في حياة الناس وتجذر في مختلف زوايا حياتهم فإنه سيحقق ثمار الإيمان والفكر والشعور بالخالق المتعال. إن الفنان الذي يمتلك مثل هذا الفن لا يحافظ فقط على هوية المجتمع الدينية والإنسانية، بل إنه يبلغ إلى الكماليات الروحية والباطنية والتي لها بالطبع تأثير مباشر على تطور المجتمع وتقدمه.
لقد نشأ الفن وتجذر في أوساط المجتمع ولاسيما بين الشباب بعد انتصار الثورة الإسلامية بصورة عفوية نابعة من القيم الثورية أكثر من أن يكون معتمدا على النشاطات التنظيمية. إن هذا الأمر، أي عدم وجود التنظيم للنشاطات الفنية، أدى إلى عدم تمكن هذا التوجه من مواصلة طريقه بعد فترة الحرب المفروضة وحلول الهدوء النسبي في البلاد، إلا أن الفن الثوري كان له إنجازات خلال نفس الفترة، كان من أهمها تكوين خطاب الفن الملتزم وتشكيل الفن الشعبي وتشكيل المجالات الفنية.
أيها الأحبة، حول الإطار القيمي الذي وضعته الثورة الإسلامية حول الفن ننتقل إلى المقابلة التالية بإعداد وتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالصحة والسلامة لضيفنا الكريم الدكتور سيد جعفر الموسوي الأستاذ الجامعي والناشط الثقافي، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، الثورة الإسلامية المجيدة حددت أطر قيمية لكثير من جوانب الحياة. من هذه الأطر القيمية التي وضعتها حول الفن بصورة عامة ليكون في خدمة تعالي وارتفاع المجتمع، كيف تقيمون هذا الإطار القيمي وفقا لأهدافها؟
السلام عليكم وتحية لك الكريمة جميع الأخوة العاملين. تعريف الفن من نظر الإسلام له تعاريف عدة، وهذه التعاريف أيضا يشيد بها الإسلام ويقول إن الفن هو ينبوع من داخل وجدان الإنسان الذي يتجسد في روحه، وهذا الفن الذي أشاد به الإسلام وأكمله الدين الإسلامي بالخط والنسخ وجميع الجوانب التي في أطار هذا الفن العظيم. أيضا الفن أختي الكريمة الأخوة المستمعين، الفن هو لطيف وطاهر، يتجلى الفن في الروح والنفس. أيضا للفنان طموح حتى يقدم ما في ذاته لهذا المجتمع. أيضا الثورة الإسلامية أختي الكريمة قدمت كثير كثير من الإعانة ومن الإنشاء مؤسسات وجمعيات إسلامية ثقافية، وأيضا لهم دور الأخوة الذين في هذه الثورة وإنشاء هذه الثورة الإسلامية، فمثل السيد الإمام الخميني رحمة الله على روحه آمر أن تؤسس مؤسسات ثقافية حتى يبين ويتعرف الإسلام.
نعم.
مثل دكتور جلال أحمد ودكتور علي شريعتي والإمام الخميني لهم دور عظيم، والإرشادات التي جاء بها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حتى يبين ثقافة الإسلام وثقافة الثورة الإسلامية، تأسيس الفن ودوره في تعريف الإسلام والثورات الإسلامية ضد المستكبرين وضد الغزاة والطامعين في الإسلام والبلاد الإسلامية.
يعني الثورة الإسلامية وضعت أسس وأطر لأنواع الفن سواء كان فن الرسم النثر الأدب، رأيك ما هي هذه الأطر التي وضعتها الثورة الإسلامية حتى يواكب الفنان الإيراني الفنان الثوري القاوم تطور وتقدم الحياة؟
أختي الكريمة، هذه الثورة الإسلامية قدمت كثير للمجتمع، مثل الفن المعماري الإسلامي والخطي والنسخي والفن الثقافي والمسرحي. مثلا في تعريف الشخصيات الإسلامية مثل الأفلام السينمائية والمسلسلات الدينية مثل مسلسل يوزاب سيف وأهل الكهف ومسلسل الإمام الرضا سلام الله عليه وواقعة الطرف. هذه إبداع من الثورة الإسلامية ما كانت ما قبل هذا، تبث في التلفاز وفي المحطات الفضائية، وكثير من المسلمين والمحطات الإسلامية الآن تستجيب لهذه المسلسلات والأفلام وتبين الشخصيات الإسلامية، وحتى في يومنا الحاضر في مثل الدفاع المقدس حتى أسس ثقافة الدفاع عن الإسلام وبيضة الإسلام كما أسسها الإمام الحسين سلام الله عليه في واقعة القصف.
نعم، وأسس سينما الدفاع المقدس وأنتجت كثير من الأفلام الاجتماعية السياسية حتى أدخلت فيها الجانب الإنساني والجانب العاطفة حتى تبين أنه الإسلام هو ضد الفساد وليس ضد التطور والحداثة.
نعم 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 أختي الكريمة، ثورة الإسلامية ثورة الإمام الحسين هي وثورة أهل البيت سلام الله عدمت ثقافة الشهادة والتقدم والدفاع عن الإسلام. فالشهادة يراد لها ثقافة دينية، ثقافة إيمانية، ثقافة الدفاع المقدس والثورة الإسلامية وجميع شهداء الذين قدموا تضحيات، قدموا للإنسانية اعتبار، قدموا لهذا المجتمع المسلم وعلموه الدروس أن يدافعوا عن بيضة الإسلام ويدافعوا عن أوطانهم وعن معتقداتهم.
لولا الفن الذي أكدت عليه الجمهورية الإسلامية لما كنا نتعرف الجيل الحاضر وجيل المستقبل على هؤلاء وعلى هذه التضحيات التي قدموها.
فالفن له مثلا فن التكلم، فن التعبير، فن الجهاد، فن الإيثار، فن كل شيء، هناك فنون لكن لا تخرج عن الإطار الإسلامي والثقافة الإسلامية والأدب الإسلامي. فن الأدب مثلا الشعراء الآن لهم فنون خاصة.
نعم.
مثلا فن منبر الإمام الحسين سلام الله عليه يكون فنان، الإنسان الذي يرتقي المنبر كيف أن يبين ثورة الإمام بفنه بعلمه بعطائه للمجتمع.
نعم، أحسنتم كثيرا. شكري الجزيل لك دكتور سيد جعفر الموسوي الأستاذ الجامعي والناشط الثقافي، تقكم الباري ورعاكم.
شكرا لكم جميعا.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي ونواصل الحديث حول موضوع الفن من منظار الثورة الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، يعرف الفن من منظور الثورة الإسلامية من خلال ربطه بالبعدين الإلهي والإنساني، ويحدد على أثر ذلك نوع العلاقة التي يرتبها الفن بين الإنسان والله. فمن جهة أولى، الفن هو تجلي جمال الخلق الإلهي في الإنسان وظهور صفة الخالقية فيه بأبهى صورها، كونه بحد ذاته هبة إلهية ذات حقيقة فاخرة للغاية. ومن جهة ثانية، يعتبر الفن أحد أفخر وأغلى جوانب النفس الإنسانية، ما يوجب علينا تعظيمه والاهتمام به، والأهم من ذلك بذله في سبيل الله. وهذه النقطة تحديدا منشأ العلاقة بين الله والإنسان من خلال الفن، والتي هي أقرب ما تكون إلى تحديد الهدف الحقيقي للفن، والذي يحتم على كل من منحه الله إياها أي موهبة الفن أن يعتبرها بمثابة مسؤولية ملقاة على عاتقه، فمواهب الله للإنسان مقرونة بالتكليف.
تؤمن الثورة الإسلامية إيمانا راسخا بجدية الدور الملقى على عاتق الفن، إذ تتوقع منه لعب دور محوري في الصراع مع الخصوم والأعداء، وقد أعلن هذا مرارا وتكرارا في كلمات قائد الثورة الإسلامية في المحافل الثقافية التي حضرها، إذ يعتقد سماحته بأن للفن دورا واقعيا وجديا وأساسيا. فأقوى الضربات التي توجه إلينا اليوم جاءت من خلال استخدام الفن، وكل هذه الأعمال الإعلامية والإعلانية الموجهة إلينا لو لم تكن ممزوجة بالفن لما كان لها أي تأثير، سيما وأن للفن مقومات لم تتوفر لغيره من أدوات المواجهة فهو لغة بلغة باستطاعتها التعبير عن أكثر الموضوعات تعقيدا وتركيبا كقضايا الثورة والمقاومة على سبيل المثال، وهو وسيلة إعلامية مهمة جدا ينبغي استخدامها في جميع الشؤون.
وإذا تم استخدام هذه الوسيلة في الأعمال العلمية والطروحات الفكرية التي تبث في الإعلام، فسيضاعف ذلك من جاذبية وخلود هذه الأعمال. وعلى هذا الأساس يبني سماحة الإمام الخامنئي تصوره عن الفن الديني الواقعي على أنه الفن الذي ينشر المعارف الدينية ويمتلك القدرة على تجسيد وتقديم مبادئ الدين التي تضمن سعادة الإنسان وحقوقه المعنوية وسموه وتقواه وورعه وتحقق العدالة في المجتمع الإنساني.
إن المقاربة التي أسسها سماحة الإمام الخامنئي من بين المفكرين لمسألة الفن لهي مقاربة بديعة واستثنائية، وهي تختلف جذريا عن أي مقاربة فكرية أو نظرية أخرى كانت قد قاربت الموضوع على امتداد التاريخ المعاصر، مع العلم أن الذين تصدوا للتنظير حول مسألة الفن في الغرب والشرق ليسوا قلة.
هنر اسلامی از لحاظ انواع هنر با هنر غیر اسلامی فرقی نداره، از لحاظ روح تفاوت داره. هنر یک پدیده انسانی است. اگر ما بتوانیم ایمان اسلامی را به معنای واقعی کلمه در اون جان خودمون رسوخ بدیم، اونی که از اون تراوش خواهد کرد به عنوان هنر، این هنر اسلامی است.
يتجلى الفن في المجتمع الإيراني بعد الثورة الإسلامية في اعتقاد الشعب وإيمانهم بمبادئ الدين الإسلامي والوعي الذي يهبه للأمة، ليكون الفن كسلاح يرمي إلى استقرار مثلها العليا وحمايتها. تمارس القيم الإسلامية السامية تأثيرا أساسيا على خصوبة شجرة الفن الإسلامي لتبقى دوما خضراء يانعة.
مستمعين الكرام، يجب أن يكون العمل الفني نابعا من ينبوع الحقيقة، وهكذا يكون مؤهلا لأن يستجيب لاحتياجات الحياة، وبالتالي سيحظى باهتمام الآخرين. إن الفن الصادق الذي يشارك حياة الناس في حلوها ومرها ويتواصل معهم بصدق، فهو يضع أسس نموهم وتوجيههم. يجب أن يقال إن الفن الذي لا يملك القدرة على هذا التواصل مع المتلقين لا يضيف شيئا إلى الجمهور فحسب، بل ينقص منهم أيضا.
إن الفنان الملتزم ومن خلال الاعتراف بمكانته العالية واعتمادا على التعاليم الإسلامية الغنية بإمكانه أن يجعل الفن من أكثر الوسائل قدرة وجمالا لتوجيه الشعوب والأمم وقيادتهم نحو العدل والحرية وطاعة الله ورسله.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى الفقرة التالية.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الأفاضل، تعالوا معنا لنتأمل في موضوع الفن من زاوية رؤية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني وخلفه الإمام الخامنئي. يقول الإمام الخميني رحمه الله في الفن: إن الفن الوحيد الذي يؤكده القرآن هو في الواقع ما يقدم الإسلام المحمدي الخالص الذي دعا إليه رسول الله وأهل بيته الكرام عليهم السلام. حري بفن وأدب كهذا أن يعطر على الدوام أرواح التواقين للجمال الساعين لجمال الحق، منسجبا مع عظمة وجمال الثورة الإسلامية. الفن في مدرسة العشق هو الذي يشخص ويشير إلى غوامض ومبهمات المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية. من بين الفنون يجب الاشتغال والاهتمام فقط بالفن الذي يعلم طريق مقارعة ومحاربة ناهبي العالم. بالنسبة لفنانين فلا يمكنهم أن يتخلوا عن مسؤولياتهم والأمانة التي حملوها على عواتقهم. أما قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي يؤكد التأثير الهائل للفن على نفسية الإنسان ويقول: يتمتع الفن بخاصية مهمة، أنه بسبب تناغمه مع طبيعة البشر فإنه يؤثر بلا شك على طبيعته، وأي فن يؤثر على الطبيعة البشرية فإن الفن سيترك بصمته حتى إن لم يستطع الشخص المتأثر بتحليل هذا الفن، بمعنى أنه يؤدي إلى تحويل في القلب ليترك انطباعا في الروح أيضا. إن الفن لا يصلح من خلال القرارات والأحكام والقوانين، فهو من الأشياء التي لا تصلح بالسلطة بل بإيجاد الدوافع، في حين تقع على القادة والنخب إشاعة ثقافة تقدير الفكر والعلم والفن وتقدير المشتغلين بها.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وقد حمل عنوان الفن من منظار الثورة الإسلامية.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
يا مبديعا لما خلا من نورك صبح بافا من بعد ظلمة الغسم. يا رب يا رب يا رب الفلا،
يا رب يا رب يا رب الفلاح، يا مبديع علي ما خلا من نورك صبح بثا من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب يا رب الفلاح،
باسمك أنت ملكي فاح، باسمك آمن نجا،
باسمك آمن نجا،
باسمك أنت ملكي فاح، باسمك آمن نجا،
باسمك آمل النجاح.
فأنت مأمل الفلاح، فأنت مأمل الفلاح، أدعوك في كل صباح يا
الفلاح. يا رب يا رب يا رب الفلاح، يا مبديع علي ما خلق من نورك صبح بثا من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا يا رب الفلق،
هب لي يا
موفقا.
هب لي يوما مشرقا مباركا موفقا.
مباركا موفقا.
فكن عبدي نرى كما طلب محققا. يا رب
يا رب الفلق يا رب يا رب يا رب الفلق يا مبدي علي ما خلق من نورك صبح بث من بعد ظلمة الغسق. يا رب يا رب الفلق.
لآلئ ودرر.
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
بزرق مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشرة.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرج مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرج مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
تلغي الدروب. جاء يبتز الشعوب حاقد بالغدر يرميك بغتة في نفسها كي نغوص بالذنوب يا الله كي نغوص بالذنوب يعزف الشيطان لحنا نغمات وشراسة ينوي تحطيم النفوس ينوي تحطيم النفوس يزرع الأوهام حرصا منه في شل الفراسة كي على الدنيا يدوس كي على الدنيا فكرة الإرهاب مكران ما هي إلا سياسة خلفها وجه عبوس تثقل الحر بقيد على تمتص حماسة قد أرادته يؤوس هكذا الشيطان يلجا حين تبدو انتكاسا نحو تأكيد الطقوس نحو تأكيد الطقوس يا الله علم آل البيت نهجا بيننا كثر كنوزا يصنع الحر الغيور يصنع الحر الغيور شيعة في الخلق إنا أضحت اليوم عزيزا أينما كانت تثور أينما كانت تثور رفضها العيش بذل منطق أمسى ركيزا نحو تحصيل السرور أينما لاح ظلامان أو علامات بروزة يغضب الدم الطهور فكرة التكفير أمسك فكرة خرسة عجوزة ألحدت بين
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين اللواء سلام يؤكد استعداد إيران لأي مواجهة سواء في الحرب النفسية والعسكرية دون تراجع عشرات الشهداء والجرحى في غارات متواصلة على قطاع غزة والاحتلال يوسع عدوانه قوات الاحتلال تواصل حملة الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة الغربية